بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أذكره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام يحييكم أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أشكر للإخوة في مكتب الدعوة بمكة المكرمة إتاحة هذه الفرصة، ثم هذه الخطة الجميلة فيما أسموه بسلسلة الدروس العلمية، وهذا حقيقة شيء جميل أن تخصص جملة من المحاضرات واللقاءات في سبيل أن يستكمل موضوع معين، وبخاصة أيضا إذا كان لدى المتحدثين فكرة في العناصر التي اختارها الإخوة في المكتب لتكون مكونة لهذه الدروس. ولا شك أنه إن شاء الله في خطته سوف يتلوها دروس أخرى في مواضيع أخرى، وهذا يجعل المسؤولية أكبر في الحقيقة لمن يريد أن يشارك، لأنه لا بد أن تخرج هذه المجموعة متكاملة. والموضوع الذي كان لي أن أتحدث فيه وكما سمعتم عوائق في طريق الطلب، يعني في طريق طلب العلم، وهو أيضا موضوع متسع ومتشابك ومتداخل، وأعتذر الحقيقة لأن الموضوع جميل ودقيق وكبير أيضا ويحتاج إلى مزيد من التركيز، ولكن ظروفي ومشاغلي وكذلك أيضا عدم الاستقرار الكثير بحكم، وفي خاصة أنها واثبت وقت موعد هذه الكلمة أو قبيلها بأيام وبأسابيع، كثرة مشاغلي بشكل لم يجعلني راضيا عما سوف تسمعونه، وقد يكون ذلك لأهمية الموضوع كما ذكرت وأهمية التعمق فيه في الحديث عن عوائق أو العوائق العائقة عن طلب العلم أو في طريق طلب العلم. ومن أجل أن نحاول أن نستبين هذا الأمر، طبعا لن يكون هناك الكلام عن العلم ولا عن فضله ولا عن تعريفه، لأن هذه أمور أولا أحيث عنها كثير، والأمر الثاني أنها أيضا مستكملة في هذه الدروس، وإنما يحسن حفر الموضوع في العوائق. الحقيقة يبدو لي بادئ البدء لابد من تمهيد في قضيتين، قضية طالب العلم وقضية العلم المراد دراسته أو تحصيله. طالب العلم هو في وقتنا الحاضر يا إخواني اتسعت المدارك وانتشرت المدارس وأيضا تنوعت المعارف، ويحتاج منا هذا إلى نظر في الحصيلة التي استحصلنا عليها من هذا الانتشار، حتى نعرف مواقعنا ونعرف مواقع أقدامنا، وبخاصة أن هذا الحديث متوجه إلى طلبة العلم ومتوجه إلى الذين يسعون في تحت العلم، وليس حديثا للعامة، حديث لمن فعلا منتظم في سلك طلبة العلم أو يريد أن يواصل تعليمه في سبيل تحصيل العلم، وبخاصة أكثر حديثنا هو مصب عن طلب العلم الشرعي. لو أخذنا مثلا حتى نستفيد من الأمر، وإن كان عندي عناصر كثيرة لكن لا بد من هذا التمهيد، فمن العناصر التي قد أتحدث عنها تدرج في الطلب وتخير الشيوخ والآداب في الطلب وترك الشغب وحسن السؤال، وكذلك بعض أساليب الطلب تؤثر في الإعاقة وفي التعويض، وكذلك الكبر والعجب والتواضع، وكذلك من الهمة، ثم التسليف والتمني. هذه أصول في العوائق، لكنني أريد أن أتحدث بشيء تمهيدي نعرف منه مواقع أقدامنا. فكما قلت لكم المدارس انتشرت في العالم كله، وبلادنا ولله الحمد أخذت بنصيب واثر من ذلك، ولا تزال الجهود متواصلة من لدن القيادة ومن دونها في سبيل نشر العلم، وقطعا هذا أمر محمود، وهذا أمر محمود وبذل فيه الشيء الكثير، وحقيق أن يبذل به وأن يبذل له ويبذل فيه، وجدير كذلك أن يبذل فيه. لكن نحتاج إلى أن ننظر في سيرتنا ومسيرتنا. على سبيل المثال التعليم النظامي الآن إلى مرحلة الكفاءة، أو إن شئتم إلى المرحلة الأولى الثانوية، كل الطلاب يتلقون علوما واحدة، يعني 10 سنوات 6 سنوات الابتدائية وأربع سنوات بعدها كلها العلوم مشتركة بين جميع الطلاب الذين انتظموا من السنة الأولى الابتدائية هو أقلوا إلى الأولى الثانوية، علومهم واحدة ومعارفهم واحدة. طبعا هذا شيء حسن وطيب، وبعد الثانوية يبدأ نوع من التخصص أو الالتزام في علوم أدبية وعلوم نظرية وعلوم علمية وإدارية إلى آخره مما هو معلوم، إلى 3 شعب أو 4 شعب. ثم في الجامعة في التعليم العالي يكون الانقسام أكثر واسع، وأيضا هذا شيء محمود، وهذا شيء أيضا منظور فيه إلى الطبيعة البشرية وطبيعة المواهب إلى آخره. لكن لنأتي بعد التخرج، نأتي إلى إذا افترضنا أقول مثلا ونحن نتحدث عن العلوم الشرعية، نأتي إلى خريجي كلية الشريعة ووصول الدين والدعوة والكليات المشابهة التي تعطي علوما شرعية، كم يتخرج منها؟ بالآلاف وعشرات الآلاف حقيقة، وهذا أيضا كما قلنا خير كثير. ولكن حينما تتلمس طالب علم بارز أو طالب علم تميز في تحصيله، قد يكون بعضهم اتجه إلى الدراسات العليا أيضا لينال شهادات عليا، وأيضا كما قلنا هذه سنوات محمودة، لكن أيضا يبقى الأمر حينما تتلمس حقيقة في أي قطر من الأقطار، لا أخص بلادنا وإن كان فيها الحمد لله فيها علماء كثير وعلماء ثقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يزيد مجتمعنا وتوفيقا وأن يزيدنا من العلم وأهله. لكن حينما تنظر إلى الأعداد تجد أنها كم الخريجون وكم الذين صار يشار إليهم بالبنات إن جئت كما قلت في بلادنا أو في أي قطر من أقطار المسلمين حينما نتحدث عن العلوم الشرعية، كانت تجد يعرف إلا 15-20 لنقول 30 لنقول 100 بحيث أو لنقول 500 لنقول 400 كم خرجت الكليات؟ لا شك أنها خرجت بالأعلى، وهو أولئك ذهبوا إلى توجهات معينة وغلبوا ذهبوا للتدريس في هذه المواد، أو حتى أيضا بعضهم قد يكون ذهب إلى قطاع خاص ذهب إلى أو علوم إدارية وظائف إدارية أو إلى أمور أخرى، بل قد يكون بعضهم حتى بعد الجامعة قد يكون أخذ دراسة عليا في فرع من العلوم قد يكون بعيدا إلى حد ما عن العلوم الشرعية كالإدارة والقانون أو نحو ذلك ما هو معروف. نحن نتكلم، أنا أريد أن أتكلم عن شيء حتى نتحسس، يعني نتكلم عن الأوائل ونتكلم من أين تأتي الأوائل. إذن إذا سرنا مئة مئتين هم الذين يشاروا إليه بالبناء، أين البقية؟ إذن هذا يقودنا لشيء، النقطة الأولى وهي قضية المواهب، وهذا هو الذي كثيرا ما نقصر في تلمسه ونقصر في تحسسه ونقصر في تقديره. هناك لا بد لنا أن ننظر في مواهب، وكان ينبغي أن يكون ذلك أيضا في مرحلة متقدمة قبل الجامعة وقبل دراسة العليا الحقيقة، لأنك حينما تنظرون في تعليم النظام الآن كما قلنا هو خير كثير، لكنه لا يؤدي إلى الغرض المنشود الذي يفيد الأمة. ولهذا تلاحظون الآن الضغط على الجامعات ضغط كبير وشديد، ثم أنه غير مجدي كثيرا مفيدا للبلد ولا مفيدا للبلد، لا لشخص لا لصاحبه ولا لبلد، مما ينبغي أن نعيد النظر. طبعا نخاطب من هنا؟ يجب أن نخاطب أولياء أمور الطالب حقيقة. الطالب نفسه صغير خاصة في الابتدائي والمتوسط، في الثانوية إلى حد ما قد يكون بلغ مبلغا يحتم أن يخاطب، لكن كان يجب أن يكون هناك قرار وهناك صدق وجدية من الأبوين ومن حول الأبوين من إخوة كبار أو أخرى فاهمة عاقلة، بحيث فعلا تعين الطالب على تحديد المسائل، بمعنى أن ننظر في المواهب بحيث ما هو ميوله، ما مدى فعلا إفادته في أن يسلك مسالك سواء العلم الشرعي أو غيره من فروع العلوم، أو حتى الأصل العلم أنه لا ينفع فيه، قد ينفع أن يكون متوجها إلى أمور مهنية. فنحن قضينا على سنوات من عمره لم يستفد ولم يفد، ثم في النهاية يخرج إلى الشيء الذي كان في الأصل متوجها إليه. إذن فتكون من أسباب العوائق هي عدم معرفة المواهب حقيقة، وهذه يا إخواني قضية دقيقة. لو رجعنا إلى صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه، بل كان يصنفهم عليه الصلاة والسلام في كلمات الصواوين لكل صحابة، يعني نقل لنا تصنيف كل واحد، لكن حينما يقول أقرأكم زيد، وحينما يقول أقرأكم أبي، وحينما يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وحينما ننظر في ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو، هؤلاء العباد وفقهاء وعلماء، لكن هل تبعث الفتوى لخالد بن الوليد او نقل راي فقهي لخالد بن الوليد؟ لا يكاد يكون راي فقهي، يعني شخصيته كان يجب من تشوفه، يعني كان عسكريا كان قائدا كان معروفا لعيلته. نعم لا ينكر انه يوجد في بعض البشر من يملك مواهب كثيره كخلفاء اربعه، حقيقه خلفاء اربعه فقهاء وقاده وساسه وكانوا على مستوى منا، ولكن كل أولئك صنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه، ولهذا كانوا. فلا يعني أن الإنسان قد يكون عنده أكثر من موهبة، وقد يكون فعلا، لكن مثلا موهبته في القيادة لا لأنه كان فقيها، إنما لأن عنده خصوصية أخرى. أبو بكر الخليفة رضي الله عنه هو من هو في منزلته لما تولى الحكم في وقت ضعف وفي وقت ردة وفي وقت معي الزكاة وفي وقت نوع من الخلاف في الرأي بين المهاجرين والأنصار، كان هو الرشيد، كان هو الذي وقف، كان أقوى من عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بأنه هو خليفته، وإلا يعني يكون هناك أنه قال في بعض النصوص دلت على أنه هو الذي سيخلف النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هو أن أبا ذر رضي الله عنه قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، ومع هذا قال له لا تتولين أهل الليل، مع أنه صادق وأمين وزاهد كما هو معروف ومعروف في رجل، لكن في الولاية النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصح بذلك. إذن قضية دقيقة أن الإنسان في الطلب أن يتعرف على مواهبه وميوله وتوجهه. إذن هذه قضية. القضية الثانية تتعلق بالعلوم. العلوم نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هذا لابد أن يحققه كل مسلم. أولا ديننا مبني على العلم، وديننا يحث على العلم، والعلم مطلوب يعني بشكل طلبي ظاهر. قال يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين أوتوا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إنما يخشى الله من عباده العلماء وما يعقلها إلا العالمون. قضية في العلم وفضله ما في إشكال، لكن في العلوم في فرض عين، هذا مطلوب من كل أحد. وعادة فرض العين يكون على مستوى العقول كلها وفي مستوى إدراك، مستوى إدراك كل الناس، ومستوى بحيث لا يحتاج إلى مزيد طلب، لا يحتاج إلى مزيد طلب، يعني أحكام الصلاة، يعني أحكام الوضوء، الطهارة. وغالبا يا إخواني هذه العلوم تدرك عن طريق التطبيق، بل كل علم إذا أردت تحصيله حقيقة تطبقه. ولهذا كما قال الرسول: ما عرفنا السنن أو ما حفظنا السنن إلا لما عملنا بها. ومعلوم طبعا أن الأصل في العلم بالشرع هو للعمل كما سوف يأتي معنا، لكن الفرض العين هذا مطلوب من كل أحد وهو في حدود القدرة عموم الناس، وكذلك أيضا هو ممارسة في الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام، كل شيء يحتاج إليه الإنسان لابد أن يعرف حكم الله فيه. طبعا أمور العقيدة هذه أساسيات، من حيث الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من حيث توحيده وإفراده بالعبادة، والبعد عن الشرك، وعن سواء كان الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، أو كان من منقصات التوحيد، أو مما يقدح في كماله، أو يؤدي إلى نقصه، أو يؤدي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلية. هذه أمور أساسية لابد أن نعرفها، فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك معرفة القرآن. أصول الدين هذه لابد أن نعرفها، وهي مدركة في حدود إدراكنا في كل من ربك، ما دينك، من نبيك. كذلك العلوم تتعلق بالأحكام كما قلنا: الصلاة والزكاة وإلى آخره. وكذلك ما يتعلق بحاجة الإنسان اليومية، سواء في صلته بأهله وزوجه لابد أن يتعامل معه بالصباح بالشرع، كذلك إذا كان تاجرا لابد أن يعرف الأمور، أن يعرف المعاملات بحيث لا يقع في الحرام، وهذا في حقه فرض عين. التاجر في حقه أن يعلم حكم الله عز وجل في كل ما يمارسه، وهذا غالبا قد لا يكون ضرورة بالطلب، لكن يكون أيضا بالفتية حيث يسأل. وإن كان المستحسن يكون في علومه الأولى في أثناء تلقيه، وبخاصة إذا كان توجهه إلى الأعمال التجارية صح التعبير أنه يتلقى فيها علوما، لكن غالبا يحصل التعليم عن طريق الاستفتاء والفتية. فإذا هذا فرض العين، والفلاح مثلا قد يحتاج إلى أن يعرف بعض علوم الزراعة، يعرف بعض أمور الزكاة مثلا الزروع والثمار ونحو ذلك. كثير من الناس الآن، أنا أضرب لكم مثلا مما يتعلق بالجهل، بينما كان حقه أن يجهل بعض الناس أحيانا، وبخاصة حينما وسع الله على بعض الناس وكان عندهم مثلا بيوت، وقد يكون في بنائه أو بيته عدة من النخل، يمكن لو جمع حقيبة النخل لبلغ نصابه حتى يجب أن يزكى، وإلا بكل التجارة. هذا يخفى على كثير من الناس. فإذا كان في البيت نخل وكان حصيلته تبلغ نصابا لابد أن يزكى، فمثل هذا لابد أن يعلمه من وقع فيه، إن كان مزارعا أو كان صاحب البيت الكريم. وكذلك الحال في إذا كان عنده عنب، إذا كان عنده أشياء مما تجبه في الزكاة من الزروع والشمار إلى آخره، أو إذا كان عنده عسل كذلك أيضا على القول بوجود الزكاة في العسل إلى آخره. المقصود أن هناك فرض عين أو نوع من العلوم هو فرض عين لابد أن يعرفه كل مسلم، لكنه قد يكون فرض عين في حق بعض الناس كما قلنا في بعض أمور التجارة أو أمور الزراعة أو حتى أمور الحرف إلى آخره، وقد يكون فرض عين على جميع أمور الإسلام وقضاياه من أحكامه التي هي فرض عين الصلوات. النوع الثاني فرض كفاية، من العلوم ما هو فرض كفاية، وهذا يختلف طبعا، وهو العلم المتخصص أو التخصص في التوحيد وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي الحديث والتفسير وعلوم القرآن. هذه الأمور لا تجب على كل أحد، لكنه واجب على الأمة أن يوجد فيه من يعرفها، لأن دينهم لا يستقيم إلا بها، دينهم لا يستقيم إلا بها. فمن هنا كانت فرض كفاية، بمعنى أنه لا بد أن يقوم بها من يكفي، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا أهملها الناس جميعا فإنهم جميعا آثمون. والحديث هو عن هذا النوع من العلم، وهو عن العلم الذي هو فرض كفاية. أيضا يأتي منه علوم أخرى تحتاجها الأمة، كعلم الهندسة وعلم الطب إلى آخره، وعلم النحو والعربية، بل علم النحو العربي ألصق طبعا كما تعلم بعلم الشريعة، لأنه علم الشريعة ودستورها القرآن والسنة هو باللغة العربية، فلا بد من معرفته لأنه وسيلة ولوسائل حكم الغايات. فإذا هذه فرض كفاية. فإذا حديثنا هو عن فرض الكفاية وليس عن فرض العين، لأن فرض العين ما في عوائد الصلاة، لا بد مطلوب كل أحد، لأن أكثر ما يتحدث الناس وأكثر ما يسأل الناس عن عوائد الطلب في فرض الكفاية. إذا سمعنا كذلك ونحاول أن نتلمس الحوائط الحقيقة، لا شك أن أمورا كثيرة هي معدودة في الحوائط، مثلا قلة الإخلاص، إذا كان الإنسان لم يبتغي بعينه وجه الله عز وجل وإنما ابتغى عرضا من الدنيا فإن هذا عائق، عائق كبير. لماذا؟ لأن غالبا غير المخلص، وسوف يأتي له تنبيهات، غير المخلص يدخل نفسه ما يدخلها من الهوى، ومن ثم يدخلها الحسد، ويدخلها الغيرة، ويدخلها التناحر، ويدخلها المراء، ويدخلها الجدل إلى آخره، ثم تتشعب. وقطعا هذه من أهم العوائق. ما الذي بعث عليها؟ هو قلة الإخلاص. فلما لم يخلص لله عز وجل وقصد بوجهه أن يصرف وجوه الناس إليه وأن يجادل به يماري به في الغاوة ويصرف وجوه الناس إليه، صارت هذه من أكبر العوائق. وقد يكون من الأشياء التي نسأل أن ننبه إليها ومن فضل الله علينا أنه لم يجعل التنافس بيننا في كثرة الأعمال ولا في كثرة العلوم، وهذه قاعدة من قواعد الشرع دقيقة، وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل تنافسنا ولم يجعل قربانا أو قربنا لديه وزلفانا لديه أن يكون أن أينا يقدم أكثر عملا أو أكثر أو يقدم أكثر علما أو أكثر عملا، لا، إنما أيكم أحسن عملا. وهذه دقيقة، وهي تفيد الحقيقة في بعض الإخوة الذين سوف أتكلم عنهم فيما يتعلق بالهمة إلى آخره، بمعنى أنه أحيانا لا شك أن 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 بعض الإخوة عندهم من القدرات والمواهب وعندهم من الذكاء وعندهم الحفظ وعندهم التحصيل ما يبذ به أقرانه بحيث يكون فعلا متميز، وهذا خير كثير ونعمة، حق عليه أن يشكرها وحق عليه أن يعرف فضل الله عز وجل عليه فيها، ولكن القربة عند الله عز وجل هي في الأحسن وليست الأكثر. فقد يكون من أقل منه علما وأقل ذكاء وأقل تحصيلا لكنه أقرب إلى الله لأنه أكثر إخلاصا، ولأنه يستفيد من علمه أكثر، ولأنه قد يكون بذل نفسه للناس ليعلمه إلى آخره، وقد يكون عندهم التواضع وعندهم الخير وعندهم حب الناس وعندهم من أيضا عدم التنافس غير الشريف، هذه كلها تؤشر في القرب من الله عز وجل. لكن قد يكون كثرة العلوم وتحصيلها فعلا قد يكون في الظاهر أن فلان أكثر علما من فلان، وهذه قضية دقيقة في حقيقة هذا المقام. إذن الإخلاص هذا، وهو لم أجعله عنصر هنا لأنه معروف، لكنني أشرت إليه باعتبار كيف يكون ضعفه أو قلته عائقا، لأنه يورث قلة الإخلاص وتورث الحسد وتورث الهوى وتورث المراء وتورث كثرة الجدل، وهذه كلها عوائق ظاهرة. نأتي إلى العوائق كما يبدو لي، وهو كما قلت لكم الموضوع الحقيقة دقيق ويحتاج إلى مزيد عناية ويحتاج إلى تفصيل دقيق في وبخاصة في عوائق الصلاة، وإن كان فيه كتاب جميل الحقيقة للشيخ عبد السلام البركة جزاه الله خير عبد الكريم، كتاب جيد وجميل في عوائق الصلاة، جميل جدا، ولكنه أيضا يعني يحتاج إلى بحث، وأحيانا بعض آداب طلب جعلها عوائق بينما هي آداب، لكنه جميل وفيه نقول جميلة جدا ويحسن الاستفادة منه وهو موجود في الأسواق. من أول العوائق هي عدم التدرج في القلب، والعلماء ذكروا الحقيقة أشياء نصوا عليها في هذا الباب في التدرج، وهو أنه يبدأ بالعلوم المتدرجة، يبدأ كما قال شرف الدين العقيلي يقول الصواب عندي في هذا ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون المبتدئ في غارات المبسوطات لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد عن الملالة وأكثر وقوعا بين الناس. إذن أكثر الحوائط أن الإنسان يبدأ بالكبار أو يبدأ يعني عنده همة فيبدأ بكتب ولا 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 يلبس أن يمل. هذا مثل إنسان أمامه جبل فعل جبل شامخ وعنده همة ثم لا يلبس أن يصعد إلى أقل من ثلثه أو ربعه أو حتى خمسه ثم يصعد. عندهم أول ما بدأ لك همة لا تتناسب مع هذا الجبل الشامخ، حقه أن 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 يراجع في نفسه. عنده همة لكنه دخل في شيء صعب، دخل في شيء لا تستطيعه أنا منه ولد الصيحة، فكأنه يحفر بأواخره لأنه بدأ من غير الوجه، بخلاف ما لو ذهب للجبل مع طريقه الصحيح وتدرج حتى وصل إلى القمة. فالمهم هو فعل أن الإنسان يبدأ بالأمور الياجعة ويبدأ متبسطا، وطالب العلم لابد أن يكون نفسه طويل طويل جدا، وإن كان كما قلنا يختلف الناس في مواهبهم، بعض العلماء قد يكون عنده تحسين سريع وعنده إدراك وفهم وحفظ ويستطيع أن يبلغ في الدرجات أكثر من بعض أقرانه، لكن المهم أن تكون سائرا عن جانب طريقة صحيحة. ذكر العلماء رحمه الله أن أول ما ينبغي أن يبدأ به القرآن الكريم في التدرج، أن تدرج القرآن الكريم قراءة ثم حشرة إلى ثلاثة. مما يروى في هذا أن ابن المديني قال عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال أتيت عطاء عن ابن جريج يقول أتيت عطاء عن أن عطاء بن رمح وأنا أريد هذا الشأن، يعني أنا أريد هذا العلم أطلب العلم، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير قرأت القرآن؟ قلت لا. قال فاذهب فقرأته ثم طلب العلم. قال فذهبت فغبرت زمانا، يعني لبت زمانا حتى قرأت القرآن ثم جئت عطاء وعنده عبد الله، فقال قرأت الفريضة؟ قلت لا. الفريضة يعني الفرائض. قال فتعلم الفريضة ثم طلب العلم. قال فقرأت الفريضة ثم جئت، فقال الآن فاطلب العلم. إذن هذا تعليم منه وتنبيه إلى التدرج في الطلب. وقصة أكثر تفصيلا الحقيقة، قال أبو العينة أتيت عبد الله بن داود فقال ما جاء بك؟ قلت الحديث، يعني أطلب الحديث. قال اذهب تتحفظ القرآن. قلت قد حفظت القرآن. قال اقرأ. اختبره أيضا قلت عليه نبأ في سورة يونس وهي طبعا متشابه القرآن، هذه من متشابه القرآن. قال فقرأت العشرة حتى أنفذته. فقال لي اذهب الآن فتعلم الفرائض. قلت قد تعلمت الصلبة والجزاء والكبر. قال فأيما أقرب إليك؟ اسأله يختبره، ابن أخيك أو عمك؟ قلت ابن أخي. قال ولم؟ قلت لأن أخي من أمي وعمي من جدي، أو لعله قال أخي من أبي، حسن قد يكون من أبي أقرب، أخي من أبي لحصل من أبي وعمي من جدي، بمعنى أن أخي يدلي أو أذن له من جهة الأب، بينما عمي أتصل به من جهة الجد، وأخي من جهة الأب، فإذا أخي أقرب أو أذن أخي أقرب. قال اذهب إلى أنا فتعلم العربية. قال قد علمتها قبل هذا، يعني تعلمت اللغة العربية قبل هذا. قال فلما قال عمر، يعني حين طعن، يا لله وللمسلمين، لما فتح تلك، يعني لفظ اللام التي الجلالة يا لله وللمسلمين وكسر هذه، قلت فتح تلك اللام على الدرع وكسر هذه على الشراسة والانتصار. فقال لو حدثت أحدا لحدثتك، يعني أنك بلغت أن تسمع الحديث. فهي طريقة من الطرائف الحقيقة، وهي نوع من الاختبار والطالب الناشئ. لذلك أنه طبعا جاء وهو ناضج ومتعلم، لكن المقصود أن نتنبه إليها، أن الإنسان يأتي حتى يحقق العلم ويحصل، لابد أن يكون متدرجا، فيأخذ العلوم من أصولها ومن أمهاتها ومن مبادئها ومن أوائلها حتى يفهم، لأنه إذا بدأ من شيء لا يطلقه يمنع مباشرة وتنقص همته ويتقاعد. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله يقول طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ثم ذكروا الحقيقة في تدرجات العلم، فقالوا حفظ كتاب الله عز وجل. وطبعا حينما نقول حفظ كتاب الله، طبعا حفظ كتاب الله ليس بواجب، لكن لاحظوا يا اخواني اننا نتكلم عن فروض الكفاية، نتكلم عن الانسان فرض العلم سهل، فقد نقول من فروض العلم ان يعرف الفاتحة وان يعرف قرآنا يقيم به صلاته، هذه فرض عين، قد تكون من صفات السور، قد تكون من، لكن صلاة الفاتحة مثلا صلاة الفاتحة من فروض الأحيان، لأن الصلاة لا تقوم إلا بها، لكن حفظ القرآن كله يحسن بظنه من يحفظه، لأنه هو أمة العلوم، وهو أصول علم الدين والشريعة كلها، في الفرائض وفي الأصول وفي الأحكام وفي، لكن هذا طبعا لا يعني أنه لا بد أن يحفظ، لأنه قد يكون طالب علم وإن لم يحفظ، لكن يستحسن لي وبخاصة إذا كان صغير وإذا تحدث من الوقت أن يبدأ بحفظ كتاب الله وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه طبعا من علوم القرآن وبعض التفسير والشروح يستعين به حتى يفهم كتاب الله عز وجل، فواجب طلبه. ولا أقول إن حفظ كله فرض، هذا ابن عبد البر يقول، ولا أقول إن حفظ كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض، لكن الإنسان الذي يحصل فليتوجه أولا إلى حفظ كتاب الله. قال فمن حفظه قبل بلوغه، يعني قبل أن يكون سن البلوغ، ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب، كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني حقيقة، يعني حفظ كتاب الله مع شيء من العربية يعطي الإنسان قدرة عجيبة على الفهم وعلى الاستيعاب وعلى التلذذ في قراءة كتب العلم، لأن العربية النحو ومعرفة الفاعل والمفعول، لأن الذي يعرف النحو معناه أنه يعرف مواقع الكلمة من الجملة، وهذا فن دقيق، يعني غالبا الذي يتقن النحو يدل على دقة فهمه، من حيث انه لان النحو حقيقته هو وضع الجمل مواضيع وكلمات مواضيع، اي فاعل هل يفاعل هل مفعول هل حال هل تمييز، لان الحال تعني شيء والتمييز يعني شيء والمصدر يعني شيء والمفعول لاجل يعني شيء، يعني شيء من الفعل، شيء موقعه في الجمله، ويعني شيئا من 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 من, من تركيبك وطريقه خطاب الناس وطريقه مخاطبه الناس اليك. ولهذا يعني لا 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 حتى الأحيان الكلمات الأدبية والكلمات الأساليب الراقية جدا هي تنبع أيضا من دقة في حسن التركيب العربي، ولا يكون تركيبه إلا إذا كان الإنسان له يعني نوع من الميول ونوع من الحرص على الدقة في فهم وضع الأشياء المواضيع. ولهذا يحسن فعلا الإنسان في أول مبتدا علمه أن يعرف النحو، بل لا يستطيع أن يقرأ القرآن ويقرأ السنة إذا كان عرف النحو، ما عرف موقع الجملة من الإعراب، لأن موقع من الإعراب يعني موقع من الفهم. فكما قال يا لله للمسلمين، إذن هذه دعاء وهذه استغاثة، ففاق من اللامس. قال ثم ينظر في نفس القرآن ومصطفه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاق في ذلك وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. يعني قل لا تظن هذا عسير. وبخاصة يا إخواني أننا نتحدث عن طالب علم متفرغ متفرغ حينما نقول متفرغ فأتي معنا في الهمة إن شاء الله في الكلام على وقد نقدمه على غيره لينطلب منه سبيل التفرغ مع كما قلنا الموهبة والاستعداد. يعني إذا لم يكن ذلك كان في أهل أكبر العوائق أن لا تتفرج في العلم وأن لا يكون عندك علم. قال ثم أنظر في السنة المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها يقضي الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنبيه على كثير من الناس في والمنسوخ في السنة إلى لما أن برضو كلام النووي جميل اسمعوا. قال وما طلب السنن فليكن مؤوله على حديث الأئمة الثقات الفصاح من أن قال فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها. ولهذا قالوا من ضيع الأصول حرم الوصول من ضيع الأصول حرم الوصول. فقال عليك بحفظ الأصول والعناية بها واعلم أن الأصول يعني الكتاب والسنة والقواعد الأشياء الأساسية. واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام الموصوفة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة بالمعاني. الجمل هنا المجمل يعني الجمل بمعنى المجمل الذي يحتاج إلى تفسير. ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر. ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى به بالبحث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابه الذي هو أصل أقواله ولم يبرئهم من الجلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المسيء لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهذه صحابته رضي الله عنهم. فإذا هذا جملة من الكلام إذا أدركه الإنسان وفهمه وعرف التدرج وسر التدرج حينئذ يكون قد سلك طريقا صحيحا. لعلي لا أقول كثيرا في التدرج في كلام نقل عن جوزي أو حتى لدرجة أنه قال القرآن وقراءة السر وأشياء النحو وكتب اللغة ووصول الحديث من حيث النقل الصحيح ومسانيد ومن حيث علم الحديث ومعرفة الضعفاء والأسماء إلى آخره وإلى آخره. وفي شهادة يقول شيخ أبو الفرائض يعلم أن الشيخ عليه مدار العلوم فيها. الأمر الثاني الهمة. الهمة وهي من أهم ما يجب أن يفتش طالب العلم فيه. فمن العوائق أن لا يكون عندك همة ومع ذلك فإن هذا هو أكثر ما يوقف أو يوقف الناس في الطرق ويجعلهم يتقاعسون بحيث لا يقلق. فلا بد من الهمة. ولهذا قال من قال تمنيت أن تمشي فقيها مناظرا بغير عناء وجن وفنون. ما يمكن أبدا لا بد من جد ولا بد من تكون همة. ما معنى همة؟ الهمة بمعنى أن مثلا يعني كما يقال ترسم لك خطة بحيث إذا كان الجبل مثلا ارتفاعه 2300 متر فعلا من همتك أن تصل إليه مهما كان. هذه هو الهمة بمعنى أن تجعل أن تكون همتك في الثريا. يعني مهما يعني قيل لك من العوائق ومهما قيل لك من بعد الطريق كل ذلك لك من الهمة ولك من العزم ولك من القوة ما حيث تقتحمه تقتحم كل هذا. فلا بد أن يكون عندك همة. ولهذا الله عز وجل ماذا قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والعلم لا يمكن لكل شيء وهذا منهج يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لأن البعض لا يمكن يحقق فيه الإنسان التحصيل. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن يقول جاهدوا فيه المجاهدة هي بذل الجهد وهي الحرص على اليأس. صفات الشبع جميلة خليقة الجد يذني كل امرئ شافع، والجد يدري كل امر شافع، والجد يفتح كل باب مغلق، واحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همه يبلى بعيش ضيق، ومن الدليل على قضاء حكمه بؤس اللبيد وطيب عيش الاحمق. لكن حينما نتكلم عن همه وسأتي لها كلام غير طويل، هذا لا يعني طبعا ان الانسان يبذل فوق طاقته او شيء لا يطيقه. يجب الانسان كما قلنا قبل قليل ان يعرف موهبته، يعني في حدود، لانك اذا دخلت بشيء لا تحسنه مهما كانت همتك سوف تقف. فمن الدقه في المكان ان تعرف مواقع اقدامك، وهذا طبعا يكون عن طريق الاستعانه بالعلماء، ومن الجميل جدا بل من المهم جدا ان تكون عن، وسوف ياتي معنا كلام عن الشيوخ، ان 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 ان, أن, أن تستعين برسم المنهج بعد الله عز وجل به الشيوخ، بحيث هو الذي يضع لك خطه ويعلن لك في الكتب وفي تخيل الكتب وفي التدرج فيها، لكن يكون عندك همه شيء لا شيء. لكن ومع هذا كما قلنا الهمه لا يعني ان الانسان يجهد نفسه، يهدى يضعف النفس حتى ينقطع عن العمل، بل يستعمل الرزق في ذلك. وعن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكن كالمنبت، لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. المنبت يعني المنقطع، لا ظهرا ابقى ولا ارضا قطع. يعني انسان مثلا اما ان يكون عنده دابه هزيله ثم اجهد حتى ماتت فهو لا وصل غايته ولا سلم له مطلوبه، او ان يكون فعلا اجهد دابته جهدا لا تطيقه حتى انقطع، فلا هو وصل ولا مطلوبه سلم. لا ظهرا ابقى اللي هو المرفوض، ولا ارضا قطع ما بلغ غايته. فاذا يجب ان تترفق بحيث تسير سيرا حسنا وتصف، اما ان تبذل جهدا بحيث ينقطع هذا لا، ليس همه، هذا حمق، وهذا رعونه، وهذا قله معرفه الطريق. لذلك ايضا يحكى ان ذا القرنين الاسكندر قال لما اراد ان يسافر ليستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء على الهمه، قال: وكيف اسافر لهذا القدر من الملك فان الدنيا قليله، فاني اقول انا ما استطيع ان يعني اصل الى اخشى ان اموت وانقطع اصل مشرق الارض او مغربها، اذا كان المغرب كيف يصل المشرق؟ كيف اسافر لهذا القدر من الملك فان الدنيا قليله ثانيه وملك الدنيا هو الحقيق، فليس هذا من علو الهمه، فلماذا عبد ذلك؟ فقال الحكماء: سافر ليحصل لك ملك الدنيا والاخره. قال: هذا حسن، بمعنى اجعل نيتك لله عز وجل وابتغي واحدا وانتشر في الارض فيقول لك الدنيا والاخره. قال: هذا حسن. اذن هذا بمعنى ان الحكم اشر ان لا تكون همته في الدنيا وانما تكون همته في الاخره، ولا شك ان الاخره ابلغ ولا تساوي الدنيا ولا عشر من شر الدنيا ولا قطره من قطره الدنيا ولا قطره من قطره الاخره. ومثله طالب العلم اذا جعل الله غايته والاخره ايضا كذلك همه، حينئذ لا ينتهي ابدا ولا يصل الى حد، لانه في اي حال من الاحوال ان جلس فهو مثاب، إن نام فهو مثاب، إن قرأ فهو مثاب، إن راجع حفظه فهو مثاب، إن جاء شيء جديد فهو مثاب، إن كتب فهو مثاب. إذا كانت الآخرة هي الهم وهي همته، أي حركة والسكون هو مثاب حتى النوم. أما إذا تغيرت الدنيا يمن ويسعك، وأيضا حتى قد ينافس أهلها في حسب ومراء وجدال كما أشرنا قبل قليل. وابن الجوزي يقول في الهمة: ينبغي للآخر أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه. لاحظوا لنا التعبير، فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. انظر إلى علمائنا كيف 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 يزرعون الهمة في تلاميذهم وفي ويزرعون الهمة في مؤلفات. فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص رضاه بالأرض. بالله ماذا تقولون في الذين يرزون القضاء؟ ألسنا أحق في ذلك على كلام الجوز؟ هما وهو لم يصل إليهم إلا بهما، ولا لماذا ينفقون آلاف الملايين آلاف المليارات في سبيل أن يصدقوا كما يقول الصاروخ ليستكشفوا عليه؟ وتعرف الحياة إذا فشل تكون الخسارة على كم تقرؤون في إعلام الخسارة؟ ويبذلون في سبيل فلم تنام طبعا هو أمور ليست محرمة إلا إذا كانت غاية محرمة، فلو كانت في أيدي المسلمين وأرادوا بها فعلا الخير للناس والدعوة إلى الله عز وجل ومعرفة آيات الله في الكون سنريهم آياتنا في الآفاق، فكان أمر شيء أكبر وأكبر. فلاحظوا هذه الجملة من ابن جوزي رحمه الله، فلو كان يتصور لآدم صعود السماوات لرأيت من أقبح النقائص في ظهر الأرض، يعني علو مهمة. ثم شيء آخر جميل وإن كان طبعا ليس موجودا لكنه من باب التصور، ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رأيت المقصر في تحصيلها في حقيقة، والسيرة جميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعلم. لو كانت النبوة بالاجتهاد كان يعني من ضعفهم أنك لا تشيع حتى تكون النبي، لكن النبوة ليست بالاجتهاد وإنما هي من الله عز وجل بالوحي والكرم والاصطفاء. قال وفي الجملة لا يترك، يعني صاحب الهمة العالية لا يترك فضيلة يمكن تحصيلها إلا حق لها، فإن القنوع حالة الأراذل، القنوع يعني الخنوع والقناعة طبعا محمودة، لكن القنوع الذي هو الخنوع هذه حالة الأراذل، ولهذا ينبغي فعلا أن يكون طالب عنده همة، همة لا تبلغ الجبال وتبلغ آفاق السماء. أما أكثر ما يعيق الناس هو التواني والكسل والمثبطات، ولهذا يعني ولهذا قال فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. ولهذا قال بعض العلماء إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبطل الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فقل لي فتحصلك العلم قل لي مثلا. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبطل الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فتحصلك العلم قل لي مثلا. ولهذا تجد الكسالى يقول اليوم خميس الجمعة هذه إجازة كذا، هذا اليوم لا هذه ربي إجازة ربي، هذا ويتقطع الأيام عليه، هذا مثل قول الشاعر إذا كان يؤذيك حر المصيف، والله إذا الصيف أنت ما الشاور المصاعب وبرد الشتاء والشتاء والله بعد ما حد لا يطلع ولا يخرج، وكذلك في الخريف وحسن زمان الربيع يلهيك أيضا ربيع تمشي والأولاد لهم حق إلى آخر كلام تعرفه. كل أي إنسان ضعيف همة ويسوق هذا اليوم غدا بكرة يتقطع الأيام عليه. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبطل الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فتحصلك العلم كل ما إذا هذه هي من المعوضات فعلا أن يكون عند الإنسان شيء. الأمر الثاني التثبيت والتمني، هذه عائد من أكبر الأعراض. طبعا أنا في الأعراض الكبار والموضوع سوف تجدون في الكتب أشياء كبيرة جدا، لكن غالبا أكثرها كما قلت لكم يتعلق بالموهبة ويتعلق بالتدرج ويتعلق بالهمة ويتعلق بالتثبيت، هذه هي العوائق الكبيرة. التثويف والتمني داءان خطيران يفسدان القلب والوقت ويعرجان بالمرء الى عالم الخيال، الذي يسوف ويتمنى ولا يفعل. ولهذا يقول بعض العلماء ان سوف سلاح الشيطان او من خطوات الشيطان، احذر سوف اياك وسوف بما لا تسوف افعل سوف افعل سوف ابدا، اي شيء تستطيع ان تنجزه وانجزه الان لا تفعل شيء الغد، ولهذا قال لا تؤخر عمل اليوم الى الغد. والله عز وجل يقول وسارعوا الى مغفره من ربك، سارع بمعنى الليلة والتسويف، ويقول وسوف يندم من حينما يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ولا تسع أتمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر في الدنيا كأنك غريب وعبد السبيل، وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك المغرب ومن حياتك أكثر. إذن هذا هو كل التسويف، أنك فعلا تبادر ولا تترك شيء لغد وأن تستطيع أن تجده الآن، لأن غد سوف يأتي بأفعاله مهما كان. حتى قال أحد ابن عمر لما رأى مرهقة في العمل قال يا أبت لماذا لا تترك هذا إلى غد، قال غدا سوف يأتي بأعماله كل يوم لو أعماله. فالتسويف من أكثر ما يقطع ظهور العلماء وطلبة العلم خاصة. قد يكون من المناسب التسجيل نحن الأيام هذه في الامتحانات، تلاحظون كيف الطالب يجد في هذه الأيام العصيبة ويحقق إلى حد ما. لماذا؟ لأنه مع الأسف أن تحصيله العلمي ليس للعلم، إنما هو فقط للاجتياز والامتحان. بينما طالب العلم الحقيقي حياته كلها مثل أيام الحاجة. يعني إذا كنت طالب علم حقيقي وتريد أن تسأل عن الحوائق وتتلفت ما هي الحوائق، انظر في حال الطلاب في أيام الامتحانات ماذا ينجزون. ينجزون شيئا كبيرا. الإنسان خاصة طلبة جادين، طلبة جادون يعني من أول النهار إلى آخره، وقد يكون الليل كله يقصرونه قراءة ومذاكرة وتلخيصا وكتابة وشيء. لو أن طالب علم حياته كلها مثل هذا لكان شيء مما يدل على هذا، يدل على أن الإنسان عنده طاقة. هذا الطالب الذي كان في أسبوع أو أسبوعين أو 20 يوم يعني انفرد لنفسه وجلس بهذه القدرة وبهذه القوة من التركيز في المعلومات والتخطيط، إذا تدركون بهذا أننا لسنا أقل من الناس. ولكن ما الذي ينقصنا؟ ينقصنا تربية، وينقصنا فعلا صدق محاسبة لأنفسنا وصدق مراجعة، لا من قبل أنفسنا ولا من قبل الذين يتولون تربيتنا، لا من أساتذة ولا من آباء ولا من مناهج. كما ينبغي أن تخرجنا هذه المناهج أناسا جادين، أناسا فعلا ينادي الشيء على وجهه، وأي عمل يوكل إلينا يؤدى على وجهه. لكن مع الأسف أن حياتنا كثيرا منها تبهللة، وكثيرا منها يضيع ضياعا كبيرا. يعني كما قلت قارنوا بين 20 يوم يركز فيها الطالب كلها جدا، لماذا لا تكون الأيام كلها من هذه؟ طبعا الآخرون الذين يسبقون لنا حياتهم كلها مثل هذا. هذا يعني يجسد لكم العوائق حقيقة، ويجسد لكم كيف أن الإنسان عنده من الطاقة وعنده من القدرة وعنده من الإمكانات، لكنه مع الأسف لم يوظفها ولم يجد من يوجهه إليها. كذلك أيضا التسويق من قبل ما هو والتمني
وإضاعة
ركابه، يعني الذين يركبون التمني والتسويق إضاعتهم مواعيد الشيطان وخيالات المحام بالكتاب، فلا تزال أقوات الأمان الكاذبة والخيالات الباطلة تتلاعب براكبه كما تتلاعب الكلاب والجيفة، وهي بضاعة كل نفس مهينة خفيفة سفلية ليست لها همة تنال بها الحقائق الخارجية، بل اعتاضت عنها بالأمان الجميع. قال ابن الجوزي: فيتمثل المتمني صورة مطلوبه في نفسه وقد فاز بوصفها وسد الصفا بها، فبينما هو على هذا الحال إذ سيطر فإلى يده الحال. يعني يسوق ويتمنى وسوف ويبني خيالا من الذي ثم إذا سيقضي مع الولد لأنه مجرد بناء على أشياء اللي تسميها الوقت الحاضر أحلام يقظة، أحلام اليقظة. وقيل لبعض الحكماء: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من بعدت همته واتسعت أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته. هذا كلام جميل يا إخواني، جميل في أن نضبط أنفسنا، بل هو يجمع لنا كل ما قلناه قبل قليل. أسوأ الناس حالا من بعدت همته، يعني جعل همته شيء لا يطيقه، هذا فعلا يكون تعيس لأنه يتمنى شيء لا يدركه وليس عنده آلته. من بعدت همته واتسعت أمنيته، أماني يتمناها بينما هو غير قادر على تحقيقها. إذا هذا بؤس، وهذا يعز، وهذا يعود عليه فعلا بالانتكاس الداخلي. وقصرت آلته، نعم ما عنده وسيلة، ما عنده ولا في فكره ولا في عقله ولا في من حوله ولا في ماله ولا في مشايخه أو تلاميذه إلى آخره، وقلت مقدرته. لابد أن تكون همتك على قدر طاقتك، فلا تتمنى ولا تكون على تنتظر ركاب الأماني وآخر القادم. وقال آخر: تجنبوا الأماني فإنها تذهب ببهجة ما خولتم وتستطيعون بها نعمة الله عليكم. هذه الأمان طبعا غير الأمان، الأمان التي لا تستطيع تحقيقها. أما الأمانة التي تحقيقها ينبغي أن لك تتمنى، ولكنك تتمنى بقدر طاقتك وتضع لنفسك خطة بحيث تصل إلى المفيد. أما الأماني فكما قالوا هي رؤوس أموال المفاليس، الأماني التي ليست مبنية على شيء هي رؤوس أموال المفاليس. كذلك أيضا مما نتكلم فيه تخير الشيوخ، تخير الشيوخ من لطائف من استنباطات العلماء رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث جبريل الطويل: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قالوا: تنبيه لطالب العلم أن يولي وجهه شطر أهل العلم الربانيين الذين استفاضت صفاتهم بالتقوى ووضحت عدالتهم وعلمت استقامتهم على هذا الدين. أيضا هذا مهم جدا، مهم جدا فعلا، مما يعينك ويقيك العوائق تخير الشيوخ. ولهذا يعني قال محمد بن سيدي رحمه الله: إن هذا علم دين فانظروا عما تأخذون دينكم. وحري حقيقة بطالب العلم أن يتخير العلماء ممن عرف وشهر بالصلاح والتقوى والنزاهة والورع والزهد، فإن قدر ما تستطيع امسك وتمسك بركاب هؤلاء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينظرون عن صحيفة الغني وانتحال المسلمين وسؤول الجاهلين، فسبيل العلم أن يحمل عما هذا الحديث هو. لكن الحقيقة لا شك أن العلماء يتفاوتون الحقيقة في علمهم وفضلهم وحتى أيضا في درجة تقواهم، هم كغيرهم من الناس. لكن يعني أحيانا فعلا قد تسأل تقول يعني قد يقال فلان من الناس متخصص بارع في هذا العلم لكنه ليس على درجة من الورع والتقوى كما نرى في فلان من الناس، هذا الحق. الذي يبدو لي هذا أن الإنسان قدر ما يستطيع أن يتخير في البلد وينظر في أورعهم وأتقاهم وأصلحهم. لكن أما فيما يتعلق بعلم العقيدة والتوحيد هذا يؤخذ إلا من علماء الإسلام وممن يعتقد معتقده، هذا لا يؤخذ أبدا، ومهما كان لا تأخذ علم العقيدة وعلم التوحيد إلا أهل العلم. وكذلك علم الأخرى، لكن لو فرضنا أن في العربية مثلا قد لا تجد يعني أو أحيانا بعض علوم ما علوم الآلة أو حتى أحيانا قد يكون علم الفقه أو أحيانا بعض الأمور الأمنية قد لا يكون ذلك المتميز، فهذا لا ما دام لا يوجد من هو أكثر منه ورعا وثقافة أقل منه، لكن قضايا العقيدة لا تأخذ منه أبدا. وأي إشكال عقدي إلا بلا شيخ وسأله، فأنت لا تأخذ منه إلا علمه أو متخصص فيه في أصول في نحو في أمور أخرى وقد يكون في فقه أيضا أو في فرائض أو مواريث أو نحو ذلك أو بلاغة، لكن علم العقيدة لا تأخذه إلا من أهله ذوي الاعتقاد الصحيح، وإليهم ترجع فيما يشكل عليك مما يرد عليك في العلوم الأخرى أو من المشايخ الآخرين الذين يحتاج أن تذهب إليهم لأنك لم تجد من هو أفضل منه. وأيضا كذلك المقولة المقولة عن مالك بن الإمام مالك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك، وهو كما قال محمد بن سيرين فيما سبق أيضا. كذلك أيضا من الناس إلى أنه فهذه أن طالب العلم أول ما يبدأ هذا ينبغي أن يفهمها أول ما يبدأ في السنة الأولى يظن أنه قد حصل
أي والله
يعني وما يبدأ يقرأ فعلا يحس أنه أدرك، ولهذا تجده يتطاول وتجده يعجب. ولهذا لو سدت به الحياة واستمر في الطلب وبلغ يعني 10-15 سنة في الطلب وجد نفسه يتطاول. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتجاوز هذه المرحلة بحذر، وكثير ما يقعون فيها وهو التمعلم، وهو الإنسان كما يقال زلزل قبل أن يحفر أبدا، وتجده وأحيانا فعلا قد يعطيه الله موهبة ويعطيه حفظا ويعطيه لكنه يتعجل، وأحيانا قد يلتف حوله تلاميذ ونحو ذلك لكنه. ولهذا العجب والذهول من أكبر العوالم، فينبغي أن يحرص على التواضع. وكذلك أيضا ينبغي أن يترك الشغف وقلة الأدب مع المشايخ، ومنها كما قلنا عدد السؤال، لا يسأل إلا إذا كان فعلا شيء بالعلم وشيء يجهله، لا يسأل ليختبر شيخه، ولا يسأل ليولي تفوقه على أقرانه. هذه كلها مضبطات ومعوضات، أولا يعني لها دخل في النية في صلاح النية، والأمر الثاني أنها قد توجب أن يتكلم عليه شيخه، وقد توجب أن ينافسه تلاميذه وزملائه، وقد توجب أن فعلا أن يجد من يعيقه في الطلب من زملائه، لأن التنافس والنفوس تأبى أن مثل هذا التصرف. ولهذا ينبغي فعلا أن يكون متأدبا في الطلب وأن يبتعد عن أي شيء من أساليب الشغب، كذلك الغلط، ويبتعد عن الجدل وعن المناظر وعن المراء وعن حب التعالي وعن حب الإظهار المعرفة، لأن هذه كلها من المعوقات والمثبطات ومن أسباب الفشل في التحقيق العلمي. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي أن يحترز عن الشغل والغضب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأمل والتأني والإنصاف، ولا يحصل ذلك بالغضب والشغب. فإن كانت نيته إلزام الخصم وقهره فلا يحل ذلك، وإنما يحل ذلك بإظهار الحق. وأما إذا أراد التمويه والحيلة فيها فلا يجوز، إلا إذا كان الخصم متعمدا لا طالبا للحق، هذا شيء آخر. لكن المخصم فإذا توقف الأداء نختم الكلام في النقول الجميلة عن العجب والزهو عن بعض العلماء. يقول بعض العلماء: إني لأعجب أشد العجب من نشئة إذا جلس أحدا في مجلس العلم رأيته يضيق على العالم في مجلسه فيزاحمه، وإذا سئل العالم سؤالا سبقه، وإذا لم يعجبه الجواب تغامز مع بعض قرنائه. مع الأسف أن هذا يوجد. وأبو عاصم النبيل يقول: سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه، قال فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك في المجلس. ويقول مرة أخرى: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم والدرم فآيس من خيره فإنه قليل الحياة. ومن لطيف ما استنبطه أن خبر ابن عمر طبعا مسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسأل المؤمن كما تجد الشجر في الخضراء لا تسقط ورقها ولا يتحاك، فقال صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره. قال ابن عمر: فأردت أن أقول إن نخلة وأنا غلام الشاب فاستحييته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نخلة. عقب البيهقي على هذا الحال: عبد الله بن عمر استحيا لصغر سنه من أن يتكلم بها بين المشايخ، وذلك منه محمود. وأحب عمر رضي الله عنه أن يتكلم به ليظهر علمه وكان نبيا، فإذا هذا ما استحياء لأنه أمام كبار الصحابة. فإذا نكتفي على كل حال هذا القدر، وأرجو كما قلت لكم الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث والتعمق وأيضا الضبط في جوانبه، وإن كان هناك كتب جيدة في كل التي تتكلم عن آداب المعلم والمتعلم وفيها كلام جيد عن هذا، لكنها تحتاج إلى إفراز ولأنها تدخل آداب طلب العلم مع المعوقات مع بحيث أنها يعني فلو أنه أفرد بكلام فإنه يستحق ذلك، والناشئة بحاجة إليه جدا، لأن لاحظت بعض الكتابات وإن كانت خاصة أو معنونة في عوائد الطلب لكنها تدخل في آداب التعلم بمعنى أنها إيجابيات وليس سلبيات. عوائد الطلب ينبغي أن يتكلم عن السلبيات لا عن الإيجابيات. الإيجابيات هذه ليست عوائد وإنما هي حوافز، فرق من الحوافز وبين العوائد. وأكتفي بهذا القدر، وما تبقى من وقت أتخير من بعض الأسئلة التي وردت، لأنه يبدو أن الوقت لا يتسع لها كلها. يقول كتاب وزعت مسبيات عن طلبة العلم من آخره. على كل حال هذه الأشياء المهمة على طلبة العلم موجودة في كتب كثيرة، كتب نظيفة، لكن على كل حال يعني إذا كان ليس فيها ما يتعلق يمس العقيدة فهو كتب من سائر الكتب، لكن غيره هذا الموضوع كتب فيه كثيرا كما قلت، يعني سواء في كتاب أدب الدنيا والدين، في أدب المعلم المتعلم بالدين الجماعة، كتاب جميل جميل جدا، كتب كثيرة في هذا الباب. يقول أرجو توضيح بداية طلب العلم كيف تكون وبما تكون، وهل إذا بدأ الإنسان بشيء يجب أن لا يبدأ بداية حتى يكمل الأول، مثلا بدأ بكتاب الله فهل يجب عليه أن يكمل أولا أما أن يأخذ معه شيء آخر وما يفعل؟ هذا يرجع إلى حسب إمكانات الإنسان. هذه الإنسان إذا كان متفرغ تفرغا كاملا هذا قد يمكن أن يقرأ في اليوم أكثر من فن، لكن لا يمكن أن يكمل، فقد يكون يشتغل يحفظ القرآن في جزء من النهار أو جزء من الوقت، وجزء آخر لا ما أن يقرأ فيه شيء مثل العقيدة مثلا، لكن لا ينبغي أن يحرص أن ينهي فنا أو أن لا يجمع بين أكثر من فن أو فنين، لأن مجرد تنقل من هنا وهنا يدل على أنه ليس له رغبة، ويدل على أنه إنسان يعني فعلا ليس له جلد، إنما ينبغي أن تتقن الفن كله، وبخاصة كما قلنا قبل غير تبدأ بالكتب الصغيرة والأشياء المفيدة للعلوم، لا تبدأ بالكتب الكبار، إن كان نحو فتكون أجرمية مثلا، إن كان مصطلح حديث بيقونية، إذا كان الفقه قد يكون أدب ماشي إلى الصلاة كتاب صغير قد يكون عنده الفقه، فلا تبدأ بالكبار وتبدأ حتى، وخاصة أن صغار المتون يمكن تنتهي في شهر شهرين، أما تبدأ بالكتاب اللي أنتهي بعد سنتين فإن قد تمل، لأن الكتب الصغيرة هذه تنتهي بشهر شهرين إذا كنت ورثت عليها وبخاصة إذا كنت تحفظها أيضا. وإن كان يحسن يعني التفرغ لكتاب الله وخاصة في أول الطلب إن كان صغير في السن يتفرغ لكتاب الله، ولا يكون أكثر من سنة سنة ونصف وينبغي أن يتفرغ له، وإذا كان متفرغ جدا قد يكون أقل بعض الناس في 6 أشهر يتفرغ له بجدية ويقرأ على الشيخ ويراجع ويحفظ فهو أحسن. هذا يسأل عن كيفية كتابة الخطبة، هذا ليس من وجدت وقت تتكلم عنه. يقول ما، وهذا سؤال جميل ومهم الحقيقة، ما هو السبب الذي يجعل كثيرا من طلبة العلم ليس لهم أثر في الواقع؟ لا هذا ما كثيرا لا، لكن ما كثيرا لا، هذه نقول تختلف بطبيعة، لكن السؤال في ذاته طيب، لكن التعميم والكثير هذا محل نظر الحقيقة، ليس لهم أثر في الواقع ستجد كثيرا منهم كثيرا لا، الكثرة هذه ما حريص على طلب العلم نعم، كثيرا على طلب الحرص نعم، وهذا شيء محمود، ولكن لا يأمر معروفا ولا ينهى عن المنكر إلى آخره، ولماذا نجد كثيرا من طلب العلم وتقوقع على نفسي لا يفيد الناس حتى قريبا؟ لا ليس بهذه الصورة المظلمة الحقيقة، وعموما أهل العلم وبخاصة في بلادنا فيهم خير كثير، ونعلم أنهم جهودا يعني كثيرة وبخاصة في مواقع مؤثرة سواء في ميادين الخاصة أو حتى في السفارات التي يتصلون بها، وإن كان لا شك أن مسؤولية طالب العلم أكثر من غيره، وينبغي أن يكون لا شك المطالب منهم أن يبذلوا جهودا أكبر، ولكن على كل حال يجب أن تعلموا أن النفوس قبائح حتى ولو كانوا علماء، النفوس طبعا يعني، وأنت تلاحظون يعني وهذا قد أيضا يكون من ما ذكرناه قبل قليل في المواهب والطبائع. بعض العلماء عنده جلد أن يجلس في الحلقة ومستعد من الصباح إلى المساء وهو لدرس الطلاب، لكنه قد لا يكون له يعني ميول للقاءات العامة، وقد لا يكون له ميول في الكتابة، لا يكون له ميول إلى آخره. فإذا هذه أيضا أمور يجب أن نقدرها، ولهذا نستفيد من كل واحد حسب طبيعته. فلا يمكن يكون الناس كلهم أو أن يكون العلماء كلهم طريقتهم واحدة في 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 في, في طريقة نفي الناس، لا. يعني أن يوجد عالم متفرغ يعقد الحلقات هذا كافي، فنستفيد منه من طبعه ومن طبيعته. أتمنى عنده جلد من الصلاة أو حتى حلقة حلقتين في اليوم أو ثلاثة أيام في الأسبوع أو غير ذلك ومواظب عليه، هذا خير كثير. فلكل إنسان طبيعته ولكل ذات طائفة، وينبغي أن نعرف ذلك. فهذا يفتح عليه بكذا ولا يفتح عليه بكذا ولا يفتح عليه بكذا. ما الوسائل التي تعين طالب العلم؟ كما قلت أرجو أنك تواظب على حضور الدروس العلمية التي نظمها المكتب، فإن فيها إجابة على السؤال، وإنما أرجو أن لا يتكرر يعني الأشياء لكررها لأنها موجودة. وكذلك إذا حصلت على استحصلت، طبعا ليس الدعاية خاصة، إذا استحصلت على جميع الأشرطة في هذا فإن فيها قطع الإجابة على هذه الأسئلة. لكن على كل حال من الوسائل أولا الذي ذكرناه من حيث الهمة ومن حيث الجدية في الطلب ومن حيث تخير الشيوخ ومن حيث طبعا أولها ومبدأها ومنتهى الإخلاص والتقوى، هذا من أهم ما يجب أن تتسلح به وتتذرع به. نحفظ الوقت في الحقيقة وعدم الثواني والسفر ولا التسويف، وقدر ما تستطيع تشغل وقتك والأخذ العلم بالتدرج. يقول أنا عندي رغبة في طلب العلم وأتحسر عن أوقات ضياعها وأتألم، ولكني إذا الآن لم أتعلم ولا أحصل لعلم، فما هي الطريقة علما أني أشغل ويضيع وقتي؟ وكل مرة أقول سأبدأ من أول الشهر القادم، فأترى أني أبدأ في القرآن أو ماذا أعمل؟ علم أن عمري 40 سنة. العمر ليس يعني سببا في أن ترك طلب العلم أبدا. يروى عن الإمام زكريا الأنصاري من أئمة الشافعية طلب العلم وهو كبير قريب من هذا العمر، وكان زملاؤه يضحكون عليه ويدخلون يكون شيخ الإسلام، سموه شيخ الإسلام استهزاء، وطلب العلم حتى سمي شيخ الإسلام حقيقة. فإذا قال شيخ الإسلام في الشافعية هو زكريا الأنصاري، بينما طلبه العلم قال وهو معين. فما في يعني ليس في العلم صغير، وإنما عليك أن تجتهد، وليس فيه كبير أيضا، فعليك أن تجتهد ولكن تبدأ من الآن الحقيقة، ووضع نفسك جدولا واترك التسويف والأماني ولا هو، إنما إلا إذا كان طبعا مشغول بأمور مهمة تتعلق بأهلك وبأولادك وتتعلق بمعاشك، فهذه ينبغي أن تنظم وقتك تنظيما بحيث تجعل جزءا من وقتك إما أول النهار طلب العلم أو آخره، يعني قد يكون بعد المغرب مثلا إلى وقت النوم مثلا لطلب العلم وتجلس مع المشايخ ونحو ذلك، أو في الصباح إذا كان عملك في المساء إلى آخره. أما إذا كنت متفرغ فإذا عليك أن تبدأ من الآن، ونعم تبدأ بحفظ كتاب الله، ولا وليس تضر أن تكون أن تقتصر عليه، وإنما تجعل معه فنا آخر من السنة، مثلا تقرأ شيئا من السنة، وإن حفظت فهو أحسن أيضا، تحفظ 40 النووية مثلا أو تحفظ عمدة الأحكام فكل أحاديث صحاح ونحو ذلك. يقول كيف نعالج التمني والتسويف؟ هذا لا شك أنه من أهم الأمور التي ينبغي أن يتعاهد الطالب العلم نفسه فيها، يتعاهده بأن لا يستثني أبدا، لا يستثني، إنما الشيء الذي أنت فيه أنجزه، الشيء الذي أنت فيه أنجزه، ولا يعني ترتبط بأشياء مستقبلية وأنت مشغول بشيء أنت فيه، الشيء الذي أنت فيه أنجزه، الذي أنت فيه أنجزه، ولا تتركه لشيء سوف يأتي، أو تتركه من المهم أن تكون مرتبا ومنظما، وكل شيء بيدك عليك أن تنهيه. ما أهم المراجع كطالب علم مبتدئ في اللغة العربية والنحو؟ تبدأ بالأجرومية، أجرومية طيبة وهي لمبتدئين، ولا تقرأها بنفسك طبعا، لابد أن تقرأها على أستاذ، لأن النحو ما يقرأ، ما تستطيع أن تدرك بنفسك، لأنه لابد من شيخ تقرأ عليه.
وصف.
ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.